صباح الخير وتحية لكل عم بيتابعوا لبنان الحر، حلقة جديدة من برنامج قصة وطن. لكل عم بيتابعونا بلبنان وبرات لبنان، اليوم حلقة مثل العادة مع دكتور إلياس الاختصاصي بالتاريخ الحديث والمعاصر. رح نحكي فيها بموضوع كتير أساسي وحساس، ودايما منجرب نتابع تطورات الأحداث. أسمعنا كتير ودايما أصلا كنا نسمع بموضوع الميثاقية، لدرجة أن الناس صارت تضيع بين إذا كانت الميثاقية داخل البيت المسيحي والبيت المسلم، ولا بتفرعات فيها زين البيتين. يمكن آخر شيء هيك أخذ ضجة دعوة كتلة حزب الله بالبرلمان أنه بدأ حكومة ميثاقية بلبنان، ولكنها امتنعت عن تسمية شخصية لرئاسة الحكومة بعد ما الكل صوتوا للقاضي نواف سلام وتم تكليفه. شو معناتها؟ هل فيها تكون الميثاقية انتقائية ولا لا؟ وشو تاريخ التعاطي؟ وأيمتى بلشنا نسمع بهيدي الفكرة؟ أكيد دكتور إلياس رح يشرح لنا أكثر خلال الحلقة. دكتور إلياس صباح الخير.
صباح النور، كيفك عندكم؟
أنا منيحة، أحسن من البلد، مع أنه البلد عم يتحسن.
أكيد في عنا كلنا هيك تأمل أنه أو أمال، خليني أقول إيجابية بالوضع، لأنه طبعا عم نحكي عن مرحلة أكيد عندها ظروف داخلية أساسية، ولكن كمان ظروف الإقليمية اللي حوالينا ساعدت على أنه كل أمال اللبنانيين بإصلاح معين أو بداية إصلاح معين تحقق من جمعتين لهلأ، فينا نقول على ما أنه كل الأمور تكمل بشكل إيجابي. نعم. لازم.
بس نقول كلمة ميثاقية دكتور إلياس، فينا نقول نرجع دغري للميثاق الوطني ولا لا؟ في اليوم توظيف لهذه الفكرة بطريقة مختلفة، يا ريت نشوف الفرق بينها.
صحيح صحيح. هي كلمة ميثاقية اللي بتستعمل بالسياسة، يعني بنقاشات السياسية أو الخطاب السياسي أو باللغة السياسية اللبنانية، بترجع تحديدا لميثاق الوطني سنة 43.
نعم.
لأنه يعني وتنقول نحن هذا العمل غير ميثاقي أو هذا العمل ميثاقي أو هالخطوة غير ميثاقية، بنكون عم نقصد فيها يعني بتعارض الاتفاق اللي صار ب43. هلأ ب43 يعني هم يعني لازم نحن شوي نفهم شو اللي صار ب43 وشو كانوا بيقصدوا بالميثاقية.
نعم.
هيك؟
نعم.
بس نقدر نفهم هيدا يعني هالمفهوم الميثاقية ب43 لازم كمان تماما يعني هي. شو أسبابه.
صحيح.
هيك؟ لأنه يعني أول شيء لازم المستمعين يعرفوا أن الميثاق هو غير الدستور، هني مختلفين عن بعضهم. الدستور هو بينظم الدولة، هو بيقسم السلطات بين يعني كل المؤسسات الموجودة، بيحدد هوية البلد وما إلى هنالك. الميثاق بيجي اتفاق أعلى من الدستور.
نعم.
بس ما بيكون اتفاق فيه تفاصيل إجرائية، يعني ما فيه تفاصيل تطبيقية. إذا بدك هو بيجي فكرة عامة.
شو اللي بيلزمنا فيه لكان؟
فإذن لأنه هو اتفاق بين مكونات البلد على مسألة ما بتنحل بالإجراء، بتكون مشكلتها هي الإجراءات، نروح على اتفاق أعلى من الدستور، بنقول أنه لازم الإجراءات تمشي مثل ما لازم بالدستور، بس في عندها نوع من حدود معينة ما فيها تخرقها، لأنه هيدا الشيء بيؤدي لنخلق مشكل داخلي بالبلد. لأنه كمان لازم نذكر أنه الدستور هو بالنهاية عقد اجتماعي بين مكونات البلد، ما هيك؟ كيف بيعيشوا مع بعض، شو دور السلطة، شو دور المواطن، شو نختصرها نحن اوقات بالحقوق والواجبات تبع المواطن، هيدي كتير مهضومه بس ما هي القصص بعد قاعد من هيك،
مش معمه اكثر.
ايه يعني شو دور السلطه، قد ايه حدودها، شو هن الحقوق للمواطنين، طب كيف بتاخذ القرار، شو بصير اذا نحن نظام برلماني ديمقراطي ولا لا، بس ديمقراطي ولا رئاسي، يعني كله هول بالدستور. بس مع اوقات في بيكون في مشاكل ما بتحليها يعني ما بتنحل بإجراءات معينة، بتكون عندها تأثير على المدى الطويل وبتتغير مع الوقت.
عشان هيك مرة الماضي بوحدة من الحلقات قلت لنا دكتور إلينو ما نخاف من تعديل الدستور عند الحاجة
طبعا،
ولكن بالطرق المضبوطة.
الشرط الأساسي يكون في رجال دولة عم تشتغل بهذا الملف، مش إنه ناس عندها مقارب خاصة عم بتغير عقد اجتماعي طويل عريض بالبلد. بيجي الميثاق بحلتنا اللبنانية هو تيقول إنه فيكن تعدلوا الدستور وفيكن تمارسوا إذا بدكن أو تعدلوا بالإجراءات اللي بيحكي عنها الدستور، على شرط ما تكون بتمس بهالنقاط الأساسية اللي هي حسب ميثاق الوطني تبعنا فيه ثلاث أشياء نحكى عنها. أولا أنه في شراكة مسيحية إسلامية بالدولة،
يعني هي كلمة ميثاقية ما خاصة بالطائفية، هي لأنها طالعة من ميثاق وطني،
هي agreement، هي اتفاق.
أوكي، لشو هي لأنه دغري ربطوها بالطائفية الجماعة؟
أبدا، بس لأنه موضوع يعني في مشاركة بالسلطة بين المسيحيين والمسلمين، وهذا هي تحديدا هذا التعبير. هلا في ناس حيطلعوا يقولوا ما هو مش مكتوب الميثاق، مش هيك؟
أصلا الميثاق مش مكتوب
تماما، وبالتالي أهميته لأنه مش مكتوب، لأنه خلينا أخذها بتعبير كتير مبسط.
كيف أهميته لأنه مش مكتوب؟
اليوم نحن بس عم نحكي على شيء كتير بعيد عن السياسة، عم نحكي بالتجارة. ما هيك؟
نعم. اثنين
تجار لما يكون في ثقة بيناتهم، ما هيك؟ ما بيمضوا كونترا.
صحيح.
بقول له كلمة ثقة، أنا وياك في عنا ثقة بيناتنا، فإذا بتكون القصة ميثاقية إنه بعت لي البضاعة بدفع لك حقها بعد يومين، ما بيكون في مشكل. أمتي بيصير في كونترا؟ لما يكون في عدم ثقة بين التجار أو باثنين عم يتاجروا بشغلة معينة، لأنه الكونترا هو مش بس إنه عم بيحدد نوع البضاعة، عم بيقول كمان شو الإجراءات التأديبية إذا صار في خلل بالكونترا.
نعم.
أي محكمة يروح عليها، قديش مدفع الخسارة، البرسنتاج، كل هيدولة. وبالتالي بيخلق الكونترا. هلا اكيد في مفهوم اخر بيقول انه لازم يكون في كونترا بكل الحالات لانه ما بنعرف شو بيصير بعدين. طبعا هذا على هذا المستوى عم نحكي التجاري، اما على المستوى السياسي بده يكون في شوي ترفع عن التفاصيل الصغيره، بده يكون في رجال دوله عارفه حالها شو بدها من هالدوله اللي تركبت، وبيعملوا نوع من اتفاق شرف، يعني بسموه هيدا ميثاق شرف او جنتلمان اجريمنت، هيك التعبير اللي بحب انا
ترجمه
بالانجليزي. اوكي، يعني في اشخاص هن عمليا يعني كلمتهم كلمه، اصحاب راي، اصحاب قرار، بيتفقوا بشكل شفهي انه اكيد نحن هنعيش مع بعضنا بهالثلاث نقاط او بناء على هالثلاث نقاط. اول نقطه هي مثل ما قلت الشراكه بالسلطه بين المسيحيين والمسلمين، مش بين الموارنه والسنه والشيعة والدروز وما الى هنالك. اثنين، هويه البلد هي هويه حيادية، بالمعنى انه ذو وجه عربي بس عنده ارتباطات بالشرق والغرب، هون الحياد بيجي اذا بدك
بيترجم هيدا الشيء
تماما. وثلاثة، المراكز الدولة الاساسية لأول مرحلة منقسمها بين الطوائف، خاصة الوظائف درجة الأولى بين الطوائف بشكل نسبي، ولا منشرحها هيدي بالتفاصيلها. ومرحلة تانية يعني بالدورة التانية من وزعها حسب الكفاءة، هيدا عم نحكي ب43.
شو هي الدورة الأولى؟ يعني بالتاريخ الزمن الدورة الأولى مش
يعني
هلأ.
يعني لا، يعني نحن أخذنا أسئلنا من الفرنسيين، وبالتالي نحن عم ندير شؤوننا الداخلية
يعني
بدون
من
فرنسا.
يعني من هديك الأيام مفروض تكون تغيرت اليوم القصص. نعم.
يعني كان المادة 95 بتقول أنه منوزع المراكز الدولة الفئة الأولى على طوائف بشكل متساوي، بشكل أنه كل طائفة بيطلع لها خلينا أقول حصة بالإدارة بالدولة، ولكن لمرة واحدة فقط. يعني لازم بعد خلينا نقول ب48 أو ب52 يكون هالموضوع صار ورانا. هلا في نقاشات كتير صارت إنه ليه ما نعمل هذا الشيء، نعمله حلقة خاصة هيدا لحالة. بنرجع على موضوع الميثاق. طب هذا الميثاق منين إجا؟ ليش كانت هينة على، وهنا عم بحكي عن شخصين كل الناس تعرفون، هن رجالات الاستقلال، عم بحكي عن مشاري الخوري وعم بحكي عن رياض الصلح، بس اوعى تفكروا إنه هول هن الشخصين كانوا الوحيدين عن تركيبة الميثاق. في مجموعة
بين هن إيه؟ ليش هن أكتر شيء انشهروا لكان؟
لأنه كانت واحدة من الخطوات الأساسية لنقدر نوحد العالم حول خيار استقلال لبنان من
بدنا شخصية مسيحية وشخصية
بدنا شخصين. يعني أول شيء هن ما إجوا هيك يعني من لا شيء، فجأة شفناهم هن بالعمل السياسي من نشأة لبنان الكبير من 20، يعني هن ناس موجودين بالحالة السياسية، ونحن كمؤرخين بالسياسة اللبنانية نعتبرهم من الأباء المؤسسين للدولة اللبنانية. يعني أوكي. هن كانوا ناشطين، يعني عم نحكي عن رياض الصلح اللي كان يعني قبل 20 من الشخصيات اللي كان عندها حضور سياسي كتير كبير، كان على مستوى الشارع السنة اللبناني. بعدين لما لبنان صار دولة لبنان الكبير، هو صار من الأشخاص اللي دفشوا باتجاه أنه يكون جزء من تركيبة الدولة. عم نحكي عن بشار الخوري اللي كان محامي، ترشح على الانتخابات كذا مرة، موجود باللعبة السياسية. متذكر كلنا ب32 كان في انتخابات رئاسة الجمهورية ترشح هو عليها، يعني منه شخص فجأة هيك. وهن كانوا من الحلقة المثقفة الضيقة اللي انترك لها مجال أنها تكتب الدستور ب26. يعني تكتب الميثاق، تكتب المسميه مثل ما قلت العقد الاجتماعي. وهون بدي ضوي على هذه النقطة تنفهم كلمة الميثاق.
نعم.
إذن هودي الشخصين كانوا موجودين بالنقاشات، وهودي الشخصين إجاهم فرصة ب43 أنه يكونوا هن القارة هذا البلد. اعتبروا أنه في شغلة واحدة ناقصة، أو إذا بدي كانوا واعيين على الخطر الموجود، لأنه الدستور يبطل هو المرجع الوحيد، هو أنه لازم يكون في ميثاق. وهذا الميثاق مكتوب من مجموعة مثقفين بلشوا يعملوا، إذا بدك يأسسوا حركة سياسية ناشطة تقريبا من سنة 36.
مثل مين؟ في أسماء بارزة منه؟
أكيد عن شخصية ما نعطاها حق أبدا، وذكرناها برنامجنا يمكن مرة أو مرتين، هو يوسف السودة.
نعم.
لأسس شيء اسمه حركة الميثاق الوطني ب36. يعني أول شيء لازم نبلش نقول للناس أنه الميثاق الوطني
منه
بس شفهي، مش بس شفهي، هو خلاصة، يعني اللي صار ب43 هو خلاصة النقاشات اللي كانت عم تصير من 36. ليش من هذاك الوقت؟ لأنه كان بلش يبين أول شيء كان في عودة خليني أقول إسلامية إلى الدولة اللبنانية بوقتها. يعني قبل 36 كان في رفض مطلق للتيارات الإسلامية لأغلبيتها سنية لأنه كان عندها هوى عروبة للشراكة بالدولة، كانت تعتبر لبنان خطأ تاريخي ما لازم نحن نكون جزء منه. ولكن التحولات المنطقة اللي صارت واستقرار السياسي اللي صار بسوريا عبر أنه صارت واقع أنه سوريا دولة موجودة، وكمان وصول للحكم بسوريا لشيء بنسميه الكتلة الوطنية السورية اللي هي كانت قوميين سوريين بالمعنى أنه ما بيأمنوا كتير بالعروبة وبدهم سوريا تكون دولة مستقلة. شعروا هون ساعات التيارات اللي هي كانت تعتبر أنه العروبة هو الطموح الأساسي أو إقامة دولة عربية واحدة، شعروا أنه هذا المشروع صار في حائط منيع، هو سوريا ما بدها هذا الشيء، راح تكون دولة مستقلة. وتذكرنا هذه شوي إذا بدك بالحال اليوم اللي عم بيصير بسوريا، مزبوط، مع الإدارة الجديدة وما إلى هنالك.
بس اوعى حدا يقول التاريخ بعيد نفسه.
لا اكيد ما عليها. وبالتالي صار في عودة إلى الحكم في لبنان، وصار في حاجة للتفكير انه كيف نحافظ على الدستور وعلى العقد الاجتماعي، وصار في سعي جد انه خي شو بدهم المسلمين شو بدهم المسيحيين، وهيك نشوف نحن كيف نلاقي حل وسط. خليني بس ذكر شغله، الميثاق صحيح هو حكى عن ثلاث نقاط اساسيه، ولكن في نقطه رابعه كمان مهمه، هي الشرط الاساسي كان للوصول للميثاق. هي كان في شرط اساسي يقول اذا المسيحيين بيبطلوا يطالبوا بحمايه دوليه خاصه من فرنسا ويبطلوا يعتبروا حالهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الغربي، وبالتالي هذا الشيء بيبرر دعوتهم لا دائما اذا بدي كان القلق اللي عندهم اياه انه يكونوا من دون حمايه دوليه لانه بصيروا يعني عمليا بخطر ما لا يدوبوا بالمحيط العربي، انه مش كل المسيحيين كانوا بهذه النظره. المسلمين ساعتها بالمقابل بيوقفوا يطالبوا بالوحده مع سوريا اللي هي جزء اولي للوحده العربيه الكبيره. طيب عظيم، اذا نحن وقفنا هدول، طب شو هويه البلد؟ مش هيك؟ شو هويته؟ بنسميها يعني الهويه الوطنيه، الهويه الوطنيه لهذا البلد ذو وجه عربي. هذه كانت الخلاصه، ومنها كانت الحياد كسياسه خارجيه وتقسيم السلطه بين
المسلمين. ليه ومخرج بذو وجه عربي؟
ايه ذو وجه عربي، حلو هالتعبير. هلا في كثير ناس بتنتقده، ولكن بوقتها كان انجاز سياسي
افضل الممكن
فعلا، انا برايي تاريخي. ويمكن اليوم الوضع اللي عم بيصير باوروبا لما صار فيها التعدديه الكبيره بهالبلدان، يمكن نرجع ناخذ نحن يعني حيثية مهمة بالنقاش حول هذا الموضوع. وبحب أذكر أنه دايما موقف مثلا الفاتيكان كانت أنه لبنان هو رسالة بهالاتجاه هيدا، بس أكيد حطت الشروط لهالرسالة. طبعاً ناس تفكروا عم استعملها الكلمة للكلمة، هي حطت الشروط للرسالة طالما كل مكونات البلد عايشة بسلام، هذه هي الرسالة، مش أنه رسالة فقط هيك للصورة. على كل حال طيب، هل جماعة مثل يوسف السودة وهالمجموعة ليش اشتغلت على الميثاق؟ لأنه هودة إذا بدك كانوا هن بقول عنه إليا حريق بكتاباته، هذا يعني بدع كل اللي بحبه يقرأ ويتعمق بهالمبدأ. إليا حريق هو مؤرخ أمريكي ولكن لبناني الأصل، اشتغل كتير على الأنظمة التعددية والمجتمعات التعددية وإدارة الحكم بهالمجتمعات. بسمي أو بيضوي على نقطة مهمة، أنه من الأشخاص اللي حطوا الدستور، من الأشخاص اللي اشتغلوا على الدستور، كمان بيضوي على نقطة، مش مزبوط لبنان استعمل مسودة الدستور الفرنسي مثل بتعلمونا بالتاريخ، يعني عملنا كوبي أو نسخنا الدستور الفرنسي. بالعلم السياسي الدستوري كل دول العالم عندها دساتير في أوجه شبه كيف مقسم الأبواب والفصول وما إلى هنالك، وبالتالي نحن لازم ناخد الفهرس كيف شكله أو كيف مقسم تقسيمة هالدستور، ونحن بنركب
دستورنا
وأفكارنا ونقاطنا وموادنا اللي هي بتشبهنا. وبالتالي بيعتبر هو أنه ليه دستورنا مركب هيك؟ لعدة أسباب، واحدة منهم أساسية هي الثقافة السياسية للأباء المؤسسين، هيك بسميها. مين الأباء المؤسسين؟
أنا ذاك
يعني هودي هن، من بيناتهم كان في رياض الصلح بشار الخوري. تمام، شو هن ثقافتهم السياسية؟ بيقول هودي الجماعة خرجوا من تجربة سياسية ناجحة وفريدة من نوعها اسمها المتصرفية. هودي ولاد خلقوا بالمتصرفية. طيب شو هي المتصرفية؟ هي نظام حكم من فرض بقلب السلطة العثمانية بيحترم فيها كل التعدديات الموجودة بهيدي المنطقة، وبيطلع لهم هودي الطوايف تمثيل بالنظام بالسلطة التنفيذية. يعني اللي سميناه وقتها بالمتصرفية شو اسمه؟ مجلس الإدارة. كان مقسم مجلس الإدارة بالتساوي على كل الطوايف، وبعدين اعتمدوا مبدأ النسبية انه كل طائفة قد عدد سكانها بيطلع لها هالقد تمثيل بالمجلس الإدارة. طيب هودي الجماعة هن ولاد هيدا النظام السياسي. لما اعطاهم فرصة يفكروا بنظام سياسي جديد بيشبه لبنان الكبير، قالوا هذا المبدأ اللي عيشنا بسلام 60 سنة لازم نطبقه بهالدولة اللبنانية الجديدة، لأن احنا كطوائف معودين نعيش بهذه الطريقة. طيب قالوا عظيم، كيف انا افكر بهالدولة؟ اول شغلة فكروا فيها انه لازم يكون في دولة، يعني مؤسسات دولة بتركز كتير أو بتعكس القواسم المشتركة لهالطوائف. أوكي، طيب كيف نعملها هيدي؟ ما منسمي الساحات على أسامي طوائف، منسمي الساحات العامة على أسامي أشخاص عطوا لهالبلد من دون ما نكون عم نضوي على طائفيتهم.
عظيم.
ممنوع يكون في شعارات دينية بالمؤسسات تبع الدولة. يعني هون بتلاقي بتفهم ليش بالدوائر الرسمية مثلا ما في شعارات دينية. هلا اليوم خرقت هيدي كلها سوا، اخر 20 سنه كنا غير محل. بس بعدنا لحد هلا اذا فتنا مثلا على شو بعرفنا مديريه السير، او فتنا على النافعه، او هلا ما في ركزت على النافعه والسير، بس انه فتنا على سرايا سرايا الحكومه او حل سرايا بمنطقه، ما بتلاقي الا صوره رئيس الجمهوريه اللي بيكون هو العهد تبعه. ما بتلاقي الا صوره العذراء، ولا بتلاقي صور له علاقه باي رموز دينيه معينه. هيدي اجت من هالفكره. عظيم، لانه بنهي يعني هالدولة لازم تكون هيك، لأنه قاعدة تانية انطلقوا منها، لبنان مجتمع متعدد منه مجتمع واحد، والتعددية هي في إلى تعددتين. هنتم بيحكوا تعددية على مستوى مجموعتين كبار، هن المسيحيين والمسلمين، وتعددية داخلية داخل كل مجموعة. يعني عند المسيحيين في 12 طائفة، وعند المسلمين في 6 طوائف. اعتبروا أنه طب هودي كيف نجمعهم؟ نحنا نعتبر أنه الدولة اللي بدها تراعي شؤون هالمجموعات كلها سوا بدها تكون منا طائفية. هاي أول شغلة. تاني شغلة، اعتمدوا على مبدأ انه كل طائفة ما لازم تخاف من هذا النظام الجديد، ما لازم يكون هالنظام الجديد هو تحدي لها، وبالتالي قسموا خليني اقول القوانين، او خليني اقول بسموها هن الـ 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 يعني القوانين الشخصية، مش هيك، والقوانين المادية،
الاحوال الشخصية، يعني
نسميها الاحوال الشخصية. أوكي. نحن اعتبروا انه بكل شيء جزائي وبكل شيء له علاقة ما له علاقة بالطوائف الدولة بتحكي فيه، ونظامنا بيكون نظام مدني مستوحى من الأنظمة الحكم الفرنسية، أن الجمهورية هي اللي بتحكم باسم الجمهورية، بيصير في تحقيق العدل، وتركوا لكل بسموها عائلات روحية هن يدبروا حالهم بالأمور الخاصة اللي هي تحددت بثلاث أشياء.
هذا تميز، هذا مش دستور غربي، هذا خاص فينا 100%.
زواج، طلاق، شو كمان؟ الإرث. لأن في طوائف كمان
مزبوط عندها مشكلة موضوع الإرث.
مزبوط. فزن قالوا عظيم، نحن لكن الدولة هي بتكون إلى جانب هالعائلات الروحية، كل شيء ما له علاقة بالأحوال الشخصية الدولة بتتعاطف فيه. وهون ما خوفوا ولا عائلة روحية بالمعنى، يعني لا خوفوا لا المسلمين ولا المسيحيين. وبقية الأمور إنه بيعتبروا إنه في واحد ممكن يعيش ويصير في تعايش بهالحالة هاي، على أمل نوصل لوقت يصير كله مدني. هذا كان ضمن التفكير، نوصل لدولة مدنية شاملة.
شو هاد البلد العيش على موقت له 100 سنة؟
فعلا. بس انه انا برأيي يعني
انا صاروا كذا شغلة موقتين صار
تماما. نعم. بس انا برأيي بمنطق التفكير بوقتها كان عم بيشبهوا حالهم لكل الدول الناشئة جديد.
لا اكيد هذا كل وقت غير اليوم،
غير ال يعني
اكيد طبعا
الاباء يعني المؤسسين اكيد ما كانوا بيتوقعوا توصل الامور لهون بهالادراك اللي احنا عايشين فيه. عظيم. طب بقى عندنا شغلة ثالثة هي الأعقد. كيف بدهم يحاولوا يخلقوا نظام تمثيلي؟ لأنه الديمقراطية هي أساس منطقة هذا البلد وثقافته.
نعم.
بس ما تكون ديمقراطية على حساب الطوائف الصغيرة، مش معقول هالفورميول. إذا بدك شو اقترحوا؟ اعتبروا أنه أفضل نظام بيتطبق بهالحالة هاي هو نظام متصرفية التمثيل النسبي. يعني كل طائفة أدى نسبتها بيطلع على عدد شو اسمه قاعد في مجلس النواب. طيب على قاعدة أي إحصاء اعتبروا أنه بنعمل إحصاء جديد، نعمل بال32 ما هيك؟
نعم.
وبنوقف عنده. ليش وقفنا عنده؟ يعني ليش نحن بعدنا لليوم ممنوع أي جهاز بالدولة يعمل إحصاء على المستوى الطائفة بالبلد، يعمل تعداد سكان على مستوى الطائفة؟ لأنه النظام تمثيل نسبة، إذا تغيرت فيه النسبة يعني بيتغير ساعتها كل تركيبة النظام، وبالتالي ممنوع نعد إذا فعلا ما نكون نحنا يعني صديق معنا حالنا، على شرط أنه لما نوصل لدولة مدنية بيتغير كل هذه التركيبة. يعني بنقدر ساعتها نعمل إحصاء طائفة
لأنه ما قالوا
وما بيتأثر بمجلس النواب.
صحيح.
على أساس أنه هالصلاحية تبع مجلس النواب تنتقل لوين؟ لمجلس الشيوخ اللي هو براعي التمثيل الطائفة، ومترك النواب هن يكونوا بيمثلوا مناطق من دون أي
أحرار من طائفتهم.
هيدا بمرحلة تانية. المرحلة الأولى قالوا طيب عظيم، إذا اتفقنا على هالنقطة كيف كمان بدنا نخلي هالطوائف اللي هن موزعين بكل لبنان انه بالمناطق اللي هن ما عندهم حضور فيها كتير كبير يكونوا ممثلين كمان؟ وبالتالي عملوا قانون انتخاب معقد بشكل سمح لكل مجموعه موجوده، كان بطرابلس مثلا اذا افترضنا على الاقضيه، هن بسموها اليوم بالتعبير الانتخابي دوائر انتخابيه. قسموا دوائر انتخابيه بشكل انه المناطق اللي فيها خليط يكون فيها يعني تعدديه بالتمثيل حسب الطوائف.
نعم.
من هون بتفهمي وقت يروحوا على قانون انتخاب جديد بياخذوا وقت كتير لانه الفورميل منها هينه. منا مزح
مزبوط.
يعني كيف أنا نقدر نأملك للناس
كتير تعقيدات لأنه
100% وبلاس اللي هو أكتر شيء بيطرح علامة استفهام وإجابة أنه هالنايب اللي انتخب من تنقول بمثل علويين بطرابلس هو نايب كل لبنان
مزبوط مفروض يعني نائب الأمة
بنفس الوقت يعني هيدي الفورمولا اللي هي الأساسية. فإذا بتلاحظي هون أنه الأباء المؤسسين أو النظام اللبناني هو مبني بشكل واضح على عدم تخويف ولا طائفة، سمحوا لهم بطريقة أنه يحافظوا أول شيء على حضورهم بحرية كاملة، حافظوا اثنين على دورهم بالنظام التمثيلي ومنعوا يصير فيه إقصاء لأي طائفة بالمجلس التمثيلي اللي هو مجلس النواب، وكمان منعوا يعني بطريقة نهائية أنه يصير فيه تحالف خليني أقول جماعات على طائفة واحدة. يعني افترضنا إذا اليوم المسيحيين كلهم اجتمعوا على السنة، هذه ما بتصير مجلس نواب، يعني ما بتقدر تقطع لأنه في قصة التلتين والتلت وكلها والتفاصيل. طيب هيدي القاعدة بولا محل اعتبرت أنه بالسلطة الإجرائية ما هيك يعني اللي هي مجلس الوزراء لازم يكون فيها يعني كمان تمثيل للطوائف، لأنه السلطة الفعلية أو الرقابة على كل شيء بتاخد إجراءات وين موجودة؟ مجلس نواب. مش هيك ما تعاطوا بالمجلس الوزراء، اعتبروا أنه هيدا منطق تبعه منطق إجرائي منه تمثيلي، إذا في شيء بيضر بالتوزيع الطائفي أو بيضر بأي خلينا نقول يعني حريات أي طائفة بيكون محاسب مجلس النواب اللي هو مبني على أساس تمثيل نسبي ومحترم كل الطوائف.
نعم.
مش هيك المثل إذا بدك التمثيل هون بهذا المحل عظيم. بالممارسة من 32 36 41 كان في قلق مرتبط بعملين، أول عامل أنه رئيس الجمهورية لأنه فرنسا هي هيك نظامها استوحينا نحن هيدي الفكرة من فرنسا.
نعم.
وجينا قلنا أنه لازم يكون رئيس الجمهورية عنده صلاحية واسعة تقدر يدير الحكم.
أوكي.
والفرنسوية كانوا موجودين. هلأ لما الفرنسويين ضعفوا بسبب الحرب العالمية الثانية وهتلر كان موجود واحتلا، حسوا حالهم اللبنانيين وفرنسا بطل الضمانة، وبالتالي قالوا فينا ناخد الاستقلال بس في شيء بدنا نحله.
نعم.
إنه رئيس الجمهورية ما بيقدر يكون هو يعني متمسك بكل السلطات، بس من مش من ما نعمل حرب أهلية ونخلص من الانتداب الفرنسي بشكل سريع خلقنا المساء. جينا قلنا المساء بيقول إنه في شراكة بين الطائفتين الكبار أو المجموعات اللي ساكنة بلد بشكل كتير كبير، هيدا شيء تا إذا بديك يحطوا يسكروا الطريق قدام الاحتكار السلطة من قبل رئيس الجمهورية لأنه كان عنده صلاحية واسعة. وكمان شهدنا بمراحل بعدين انه لما رئيس الجمهورية حاول يتخطى هيدا الترتيب هيدا وهذا الاتفاق مثل ايام كمان شمعون دغري تحولت الامور لمعركة بالداخل، ويعني بعز قوته لكمان شمعون رئيس كمان شمعون ما قدر مثلا استعمل بشكل سلس وبسيط فكرة انه يقدر يحل مجلس النواب ساعة اللي بده، تحولت لمعركة داخلية طويلة عريضة ما هيك، وبالتالي بلش يقول مثلك انه نحن لازم هود رجلجهم ضمن هذا الاطار. وشفنا عبر خبرة طويلة عريضة من ال 43 لا للأسف يعني الحرب اللبنانية اللي دخلنا فيها لاتفاق الطائف انه كل الصلاحيات اللي كانت موجودة بكل هذه السلطات ما تمارست عمليا لانه كانت فعلا بتضر بالتوازنات الطائفية بالبلد. جينا على 89 على اتفاق الطائف اللي هو شو عمل عمليا، هلا هم ما بدأ يدافع عنه ولا عم بحكي شي ضده، عم بقول انا شو صار باتفاق الطائف. اللي صار انه خلال كل الازمات اللي شهدناها من 43 لل 89 كان كل مره يصير في مؤتمرات على مستوى الوطني يتقدم فيها نوع من اقتراحات لاصلاح النظام.
اوكي.
شو هي اقتراحات؟ اطال اول شيء صلاحيات الرؤساء ثلاثه شو دورهم، لانه هاي الخبره هيك يعني الاختبار اللي عم نعيشه بيسمح لنا نطرح ونطور، يعني معناتها هون في تعديل دستوري بده يصير.
نعم.
هذا كان انطلاق حلقتنا.
مزبوط.
انه الطبيعي يصير في
تعديلات من دون ما نخاف منها
لانه هي عمليه عم بتواكب تطور المجتمعات وما الى هنالك. هالاوراق سميناها نحن بتاريخنا سميناها الاوراق الاصلاحيه. اوكي. بنبلش من 36 بنقطع على الورقة اللي صارت بشباط بين الفرنجية وحافظ الأسد وانطرحت على الداخل اللبناني وصار فيها ردة فعل، منروح على اللوزان الأول والثاني توصلنا على اتفاق مرورنا أكيد بالاتفاق الثلاثي مرورنا وصلنا لاتفاق الطائف. اتفاق الطائف عمليا كان خلاصة التجربة اللي عاشوها اللبنانيين على مستوى تطبيق الميثاق عبر النظام من 43 لل 89. باقي الميثاق هو ذاته الشراكة بين المسيحيين والمسلمين، اللي تغير فيه هو هوية لبنان الوطنية اللي هي صارت لبنان دولة عربية، وهون إذا بدك المسيحيين بينظروا لهيدي الشغلة إنه هيدي خسارة المعركة اللي صارت لأنه كانوا بيعتبروا إنه لبنان عنده هوية خاصة قومية خاصة، هذا كمان موضوع للبحث أكيد بكل تفاصيله. ولأنه السوريين كانوا هن مستلمين الدفة ما جعنا شددنا على مسألة الحياد لأنه كان السوري هو اللي بده يدير هيدي المسألة، فطلعنا منها ورحنا على تحجيم بعض صلاحيات رئيس الجمهورية وإعطاء أكتر لمش رئيس مجلس الوزراء، إعطاء
لمجلس
الوزراء مجلس الوزراء مجتمع.
طيب
ليك المنطق اللي كان وراء اتفاق الطائف اللي هو تماما انعكاس أول شيء للتجربة اللي صارت من 43-89 واثنين تثبيتنا للميثاق. ليك شو بيكون، شو كانت الفكرة؟ كانوا بيعتبروا أنه في أمور بسيطة ممكن يختلف عليها المسيحيين بقراءتهم لإله، وهذه بكل دول العالم هي هذا شيء ديمقراطي. يعني في يكون في أحزاب مسيحية بتعتبر أنه ما لازم نشجر جونية، في ناس بتقول لا لازم نشجر جونية عظيم، أو في ناس بتقول ما لازم نشجر البعض الغربي، لا لازم نشجر البعض الغربي. تمام، بس مش ممكن يتفقوا على موضوع ممكن يكون خطر على الوجود المسيحي، وبالتالي اعتبر إذا بدك المنظر وراء اتفاق الطائف بهذه النقطة بالذات انه مش معقول يجي رئيس جمهورية مسيحي للبنان ماروني يكون افكاره يعني او قراءته السياسية المبدئية لدور المسيحيين في لبنان وبالمنطقة مختلفة عن ال 64 نائب مسيحي بمجلس النواب. ما هيك؟ ومش ممكن كمان يكون في 30 وزير، اذا فرضنا هي الوزارة من 30 وزير في 15 وزير مسيحي يكونوا على اختلاف بالمبدأ العام للتوجه العام للمسيحيين بلبنان والمنطقة ضد رئيس الجمهورية، وبالتالي تحولت السلطة من سلطة إجرائية فردية على مستوى رئيس الجمهورية لسلطة مجتمعة. يعني إذا افترضنا في قانون عم بيقطع مجلس وزراء لا أو بيتعارض مع خلينا نقول الوجود المسيحي في لبنان، من الطبيعي من البديهي يكون 15 وزير عم يرفضوا هذا القرار إضافة لتوقيع رئيس الجمهورية،
مش عم يتموضعوا بأماكن أخرى.
وافترضنا قطع هالقانون أو هالقرار مجلس وزراء فيه 64 نائب مسيحي رح يوقف يقولوا لا ما بيقطع، وبالتالي بيكون حفظنا على التوازن ضمن السلطة يعني ضمن خلينا البروسيدور الإجراءات المعهودة بالدستور. هذا كان المنطق، ولكن شو اللي صار بعدين؟
لا مش هذا اللي صار.
صار يجي رئيس الجمهورية مش معروف من وين، ال 64 نائب مسيحي ينتخبون بشكل فعلي المسيحيين هن 30 واحد، وشفنا التخبيص كله اللي صار بعد اتفاق الطائف. ما هيك؟ لو وصلنا اخر شيء لبدعة جديدة بحياتنا مش سمعين فيها، هي الميثاقية على مستوى السلطة التنفيذية، وهيدا اللي عم نسمعها هلا مؤخرا من قبل خاصة ثنائي الشيعي وحزب الله، انه اي حكومة ما فيها انعكاس الميثاقية نحن حنوقف ضدها، باعتبار هن عم جرب يقولوا انه اي حكومة ما فيها تمثيل لحزب الله وحركة أمل فيها بيقفوا ضده، وبالتالي استعمال الميثاقية مش بمحله هون.
إيه لأنه إذا بك تحكي بالناحية الشيعية فيه يكون من خارج الثنائي الشيعي
تماما حتى هيدي مش مجبورين فيها، يعني حتى هاي منا مجبورة فيها مجلس وزراء، يعني بيعملوها هيدو من العرف مزبوط متفقين عليها.
أوكي.
لازم يكون فيه لكل الطوائف في وزير، بس هون شو بكون عملنا؟ وهيدا هون برأيي لازم يصير في إصلاح بالطائف إذا في فعلا خيار أو قرار جد بتطبيق الطائف وأعطائه مجال ليتصلح حاله.
نعم.
إذا بدنا نروح بهذا الاتجاه إنه رئيس إنه مجلس وزراء بده يكون فيه كمان توزيع طائفي بالحد الأدنى، يعني هو كأنه عم بيكون انعكاس للتوزيع الطائفي موجود مجلس النواب. شو بكون عملنا؟ بكون خلطنا السلطتين ببعضهم، يعني صار مجلس النواب عاطل عن العمل لأنه عم يصير نقاشات جدية فوق مجلس وزراء، أو عم نخلي مجلس وزراء ما بقى ياخذ ولا قرار ويرجع لمجلس النواب. يعني هيدي هون اللي إذا بدك التركيبة الغلط، وبالتالي بتفكير منطقي لازم نعرف انه الميثاقية هي على مستوى السلطات الثلاثة وعلى مستوى المجلس النواب هو الأهم، بينما على مستوى مجلس الوزراء مش لازم تكون مطروحة، بس لأنه التوازنات الداخلية بتعتبر انه لازم يكون في تمثيل لكل الطوائف عم بتصير، بده حدا يكون جريء ويقول اخي ما هودي الوزراء ما عندهم سلطة تشريعية وهودي ما عندهم سلطة تمثيلية، هيدا جاي وزير طاقة
المفروض يكون صاحب اختصاص، هذا الأساس 100% عنده كفاءة
ولازم يكون نحن عم نحاسبه على هذا المستوى مش على شيء تاني. وبالتالي ما صار في ذكر ولا مرة من 43 لهلأ، عم بحكي بالمراجع الدستورية وبالكمان المناظرين بموضوع الميثاق، أي شيء له علاقة بالسلطة الإجرائية أو السلطة التنفيذية. هلأ هي الإجرائية على فعل فكرة، هون ما نوجه أكيد تحية لأنطوان مسرة اللي هو أعطاه هذا التعبير هلأ عن جديد ومش معجب كل الناس، هي سلطة تنفيذية هي إجرائية، هي عم تاخد إجراءات بمواضيع متفق عليها. ما هيك بمجلس النواب ورئاسة الجمهورية
على كل حال. بس هالحال مش بعيد عن بعضهم بين إجرائية وتنفيذية بالنهاية، لأنه في قرارات
بالفعل
اتفاق عليها وبدها ترجع بالنهاية.
صحيح.
فيني أرجع لموضوع صلاحية رئيس الجمهورية قبل ما كفي معك بموضوع الميثاقية وهيك اليوم شو عم بيصير. لما تقلي عن قصة صلاحية رئيس الجمهورية وكيف بيكون في توجه عام معين، في تناقض معين تمسميه ارتقى، بعطي اكزامبل كيف ممكن يكون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والجيش يأتمر بقرار الحكومة المجتمعة؟
ايه هيدا مش يعني انت قصدك ليش فيها الالتباس
بهالشغله؟ ايه يعني في شيء غلط بهالتطور. يعني عاده نحن منطور الدستور، الطائف عدل الدستور صح، مفروض نعدل الدستور للمصلحه العليا وللافضل، مش بنرجع لورا.
صحيح، هو اول مبدا تحافظ عليه.
هيدا اعطيتك مثل في امثله كثير غير
حلوه، نعمل نقاش كثير هذا الموضوع، بس بموضوع القوى المسلحه، قائد العالم للقوى المسلحه، لازم تعرف انه رئيس الجمهورية خاصة من بعد الطائف، وهو قبل الطائف كان يمارس هذا الموضوع بشكل اساسي.
نعم،
يعني تركوا له المسؤولية الاساسية، هو حامي الدستور. كتير حلوة الكلمة بس ساعتها نفكفكها شوي.
يلا،
حامي الدستور يعني هو حامي العقد الاجتماعي.
نعم،
يعني هو حامي اذا بديك كل النظام السياسي اللي احنا عايشين فيه.
نعم،
وبالتالي لما يصير فيه خلل على مستوى الأمني، على مستوى العسكري، على مستوى حتى الإجراءات اللي عم بتصير بالبلد، طب كيف بيقدر هذا الحامي الدستور أنه يحمي هذا الدستور ويوقف الخلل اللي عم بيصير إذا ما كان عنده سلطة على مستوى استعمال القوى المسلحة؟
أوكي،
وبالتالي من هذا المنطق
نعم
هو مسؤول، هو القائد الأعلى، يعني هو بيقدر يعمل دعوة للقوى المسلحة تقوم بهيدا العمل اللي هو بلاقيه أنه، أو ترد هيدا العمل اللي هو بلاقيه خلل عم بخل بالدستور.
هاي بالأساس
هي وبعد الحديث هلا هيك. هلا بتقولي طب ما نحن عم نقول انه ما كمان ترك القرار للمجلس الوزراء مجتمعا يتعاطى بهذه المسائل العسكريه، وما هيك هيدي عم نحكي بغير صلاحيات، يعني عفوا مش صلاحيات، بغير مجال بالاداره. هنيك عم بيكون هو عنده السلطه الفعليه على هذه القوى المسلحه، بمعنى اعطاء الاوامر وتنفيذ الاوامر، ولكن على مستوى شراء العتاد، تعيين الضباط، المستوى يعني عم نحكي على مستوى المؤسسين، تركت لا ممثلة وزير الدفاع ولكن ضمن التصويت او اذا بدك الاتفاق بمجلس الوزراء. يعني عم نحكي عن نوعين الصلاحيات هون. الصلاحية القصوى هي استعمال واعطاء الامر للقوى المسلحة تخضع لرئيس الجمهورية لما يكون في خلل بالدستور او خلل بالاجراءات اللي عم تصير بالدستور او في خطر على تطبيق الدستور.
مشان هيك التوجه بالعائلة الروحية الواحد لازم يكون فيه وحدة معينة حتى ما يصير فيه هيدا الخلافات والعرقلة وما بعرف شو،
ويقدر
يتقدم الشغل يعني ويصير في انتاج للسلطة.
يعني الانتكاسة الكبيرة اللي تركوا لنا اياها السوريين، اذا بدك الانتكاسة، هي تجربة بوقتها كانت منيحة، عم نحكي بعد ثورة 58 لما تم انتخاب فؤاد الشهاب وعمل حكومة وحدة وطنية لا غالب ولا مغلوب، هيدا كان بوقتها منيحة، بس بعد 89-90 صارت هي أداة احتلال، لأنه نسفنا مجلس النواب ودوره التمثيلي، نقلنا كل شيء لمجلس الوزراء واللي هي عندها السلطة الإجرائية الفعلية إذا بديك، وصار القرارات اللي بتتاخد على مستوى التنفيذ يعني على مستوى حياة المواطن اليومية عم تكون كمان داخل فيها التوازنات الطائفية ولعبة الصلاحيات الطوائف بين بعضهم. شفنا لوين وقدت الأمور، بس بعد عم تستعمل سلاح لعرقلة إذا بدك السلطة التنفيذية والإجراءات التنفيذية اللي بدها تصير. يعني عم يصير في تغيير لمجلس النواب. اليوم إذا بدنا نعمل شيء بدأ أول شيء يتسكر موضوع الميثاقية بمجلس الوزراء، بدنا نقول انه خيي انتم مسالين مثل ما انتم لازم تكونوا مجلس النواب، هون الميثاقيه مضمونه، اتركوا مجلس الوزراء يشتغل لحاله، شوفوا شو بده يعمل هو على مستوى الاجراءات، واذا في اي شيء اي قرار عم يتخذ اجرائي بضر بمصالح هذه الطائفه المعينه شو ما كانت تكون هالطائفه، بينسحب هذا الملف الاجرائي او الاجرائي
وبنعمل له مراجعه،
بنعمل له مراجعه مجلس النواب وطرحوا السقف وشوفوا يعني اذا في، لأنه بالنهاية يعني اللبنانيين هن بهموا المصلحة بعضهم، ما هيك؟ ما عم نحكي شعر هون. والهدف المجلس النواب كمؤسسة دستورية هو استيعاب الأزمة اللي ممكن تؤدي لأعمال عنف ولمواجهة بالداخل بين الطوائف، وبالتالي بتكون تنفيسها أو إيجاد حلول لها بمجلس النواب. إذا في أي مشكل بهذا الموضوع بمجلس الوزراء بينطرح مجلس النواب وبتنحل أمور بهذيك الطريقة. بس هون دايما شو الشرط الاساسي قلديكو؟ يكون فعلا عم بيتعاطوا بهالمراكز يكونوا رجال دوله،
مزبوط،
مش مصلحه حزبهم وطائفتهم وحتى دول اقليميه هي اولويه،
وتكون المصلحه الوطنيه. على كل حال هي قصه الميثاقيه دكتور الي منا هي الازمه الوحيده، يمكن اليوم غصبا عنهم بعض الافرقاء اضطروا انهم يتراجعوا على كتير امور جربوا يقدموها في السابق مثل الثلث المعطل، الوزير الملك، والميثاقيه كانت وحده منهم، يعني لما يسحبوا كل الوزراء الشيعة من احدى الحكومات
كانت خطأ.
ايه خطا، بس بقصد انه عملوا بدع كتيرة وقد صحيح. يكون آن الاوان انه بقى نطلع من هيدي البدع. يعني حتى لو حكومة فيها طائفة أو اثنين مش موجودين بس في كفؤين وأصحاب اختصاص ورح يشتغلوا بضمير، لما لا؟
ما صحيح صحيح، ما تنسي يعني المقارنة اللي عملتيها حضرتك مزبوطة 100%، بس في عنصر أساسي
اللي هو
عنصر السلاح والعنف
بوقتها،
يعني ما كان في رضا من الطوائف يصير في المتالة.
نعم،
كان نتيجة سلاح والقتل وبيروت واحتلال بيروت. يعني ما كنا نحن عم نقول انه الأمور في رضا. يعني كان يعني كانت إذا بدك المطالب اليوم بالميثاقية عندها بعد يعني خطر إضافي، لأنه التجربة بهذا الموضوع اللي صارت قبل كان تجربة عنف وسلاح، وبالتالي ما يتوقعوا من الناس أنه يتقبلوا هذا الطرح رغم كل عدم إذا بدك شرعيته وما له علاقة بالدستور ولا بأي شيء تاني. أنه خي ما فيك تيجي تقلي أنا بدي شيء حصلت عليه من فترة قبل بطريقة غير قانونية وغير نظامية، بل بقوة سلاح وقتلت ناس كرماله.
طيب في شغلة كمان هون تأختم فيها لأنه عم يخلص وقتنا دكتور إليلياس. طيب نحن عم ندعي دايما حزب الله يفوت على العمل السياسي ويترك العمل العسكري، ليش اليوم بدنا نحط له عرقيل ونقول له لا أنت مش ضروري تكون ممثل في حدا غيرك يجي؟ هيدا بالعكس نتصالح مع الفكرة أو مع الدعوة، مش لازم يكون عم ندعي نحن للمشاركة ولا لا المشاركة فيها تكون مثل ما قلت حضرتك في مجلس النواب؟ هيدي هي السلطة.
مين بيدع الناس لتخوض الشأن العام وتكون موجودة بشأن العام؟ هن الناس. يعني هون الدعوة بتكون مجلس النواب. لو في مشكلة مجلس النواب، يعني لو هن عندهم جرأة يطلع يقولوا نحنا ما بنحس حالنا ممثلين أو ما بنمثل فعلا طائفتنا، أوكي بنشوف. أو أنه هن غير ممثلين بالنواب وبيقولوا أنه الأرض هي ما عم تنعكس مجلس النواب، نفهم.
يعني صحة التمثيل هي بالعمل التشريعي. 100%
هن بيفتخروا أنه بيمثلوا كل الشيعة حسب الأصوات، ما هيك؟ بس ما ننسى كمان أنه بس 42% من الشيعة صوتوا بالانتخابات للثنائي الشيعي.
طب إذا ما عطوا ثقة للحكومة الجديدة إذا ما كانت ممثلة شو بيصير؟
هون بموضوع الثقة للحكومة بتاخد أكترية الأصوات مجلس النواب.
ما خص المسائية ولا خص الطوايف ولا خص شيء.
ما قال عليها المسائية. هلأ فيهم يفوتوا من مدخل غير متفق عليه أنه لأنه ما في تمثيل شيعي، أنه كهويته على الهوية، يعني كهوية أنه شيعي، أوكي بينحكى بالموضوع. يعني ها إذا بدك العرف هيك عم بيكون هلا، بس مش بده يكون من حزب الله ولا بتكون غير ميثاقي.
هل بدك مين يسترجي من خارج الثنائي شيعي ويقبل يشارك بالحكومة ولا هي. بطل في قدرة على الترغيب والترهيب كما في السابق؟
أنا بشوف هيدا الواقع هلا إنه في جرأة أكتر من
مختلف
قبل، وبدعي يعني أكيد إنه يكون في جرأة أكتر بطرح الأمور مثل ما هي. وللأسف قلتك وقت يكون في عدم توازن بين الطوائف في البلد بصير يفسر الدستور مثل بده الأقوى على الأرض، وهذا اللي شدناه آخر 15 سنة من 2005 بالطالع.
خلص وقتنا وكتير بيقطع الوقت معك بسرعة مثل العادة دكتور إليلياس الخبير بالتاريخ الحديث والمعاصر أو الاختصاصي خليني أقول. شكرا كتير لك، أكيد موعدنا بيتجدد معك الأسبوع المقبل. إلى اللقاء مستمعينا، لهم تخلص حلقتنا برنامج قصة وطن، فاصل وأتابع.